يَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ.
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا بحضرتكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل باسمه الأعظم أن يمن علي وعلى حضرتكم في هذه الليلة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أجدد حبي لكم في الله أحبائي ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم وفي المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبابي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بعنوان الفطنة عند الفتنة. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يرزقنا الله تعالى في هذه الحلقة بتوفيق وتأييد وتسديد وفقه وعلم من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبابي الكرام، كنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده نبين أن المؤمن الذي أقبل على الله تعالى بطاعته، فالله تعالى يعطيه من نور الإيمان ما يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والعمى والبصيرة والشك واليقين والظلمات والنور، وحتى يفرق بين الأصدقاء والأعداء بهذا النور الذي ألقاه الله تعالى في قلبه. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان هو نور البصيرة. ولقد كان النبي المصطفى يطلب من ربه سبحانه وتعالى هذا النور، ويبين أنه لا غنية لنا عن نور الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. كان النبي المصطفى يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأعظم لي النور برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الحقيقة من فقد هذا النور فهو ميت من عداد الأموات. الناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر وطاعة رب البريات فاكتسب بالطاعة نورا. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس جميعا أموات إلا من استضاء قلبه واستضاءت روحه بطاعة الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فالمؤمنون الذين أقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى، الله تعالى يعطيهم الفراسة ويعطيهم النور، فعند الفتن هم في عصمة الله تبارك وتعالى، لأنهم مع الله ولأنهم يعملون من أجل الله تبارك أسماؤه. والله تعالى هو الذي قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله أن يجعلنا منهم أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء. ولكن في هذه الحلقة أريد أن أبين أن الفتن التي تكون قبل قيام الساعة حذرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أنواعها، حذرنا منها نبينا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم من الفتن بكل أنواعها، فتن الأهل وفتن الولد وفتن المال وفتن الآراء الهدامة وفتن الشبهات وفتن الشهوات وكل ما يصدنا عن دين رب البريات قد حذرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منه. إننا لو تأملنا الضرورات الخمس لوجدنا الضرورات الخمس تشمل النفس وتشمل العقل وتشمل العرض وتشمل المال وتشمل الدين، فإذا قدر أن يسلم شيء من هذه الضرورات الخمس فليسلم الدين. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يدعو ويقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا صلى الله عليه وسلم. أقول أكرر، الضرورات الخمس يا مسلمون هي النفس والعقل والعرض والمال والدين، فإذا قدر أن يسلم واحد فليسلم الدين، دينك دينك لحمك دمك. والفتن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا منها وبين أنها سوداء مظلمة لا نور فيها، إذا دخلت على الناس عمتهم، فلربما كان الرجل بالليل مؤمنا فيصبح كافرا، وربما كان بالنهار مؤمنا فيمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، ولكن الحبيب المصطفى بين أنه لا نجاة لنا من هذه الفتن إلا بإقبالنا على الله تبارك وتعالى والتدرج في الأعمال الصالحة، فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. الله 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 في هذا الكلام الذي كله نور. لا نجاة لنا من الفتن إلا بالإقبال على الله جل وعلا. قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا أقبل الناس على ربهم بالأعمال الصالحة كانوا في كلأ الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله تباركت أسماؤه، الله تعالى يحيطهم برعايته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا يسلمهم ربنا سبحانه وتعالى إلى فتنة أبدا، بل هم في عين الله التي لا تغفل ولا تنام إذا أقبلوا على الله تعالى بفنون الطاعات وأنفقوا الأنفاس والحركات والسكنات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول وأكرر أحبتي الكرام، لا نجاة لنا من الفتن إلا بإقبالنا على الله جل وعلا، ولكن إن استكبرنا واستعلينا وأضرنا ظهورنا لله وأعرضنا عن الله جلت قدرته، الله تعالى لا يبالي بنا في أي أودية الدنيا هلكنا، لأننا لا نعرف ربنا سبحانه وتعالى. أقول وأكرر، إذا أعرضنا عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى عشنا ضنك الحياة، كما قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيتها، عشت في ظلام في الدنيا وستخطئك رحمة الله تعالى يوم القيامة. أنني وقفت خاشعا أمام نص حكيم من كلام المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول النبي المصطفى، يقول رب العزة سبحانه وتعالى لعبد من أهل النار، عبدي ألم أكرمك؟ قال بلى ربي. قال ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ قال بلى ربي. قال ألم أزوجك؟ قال بلى ربي. قال ألم أذرك في الدنيا ترأس وتربع؟ ترأس أي تكون رئيسا، وتربع كانوا في الجاهلية الرؤساء يأخذون ربع الغنيمة، فكان الحاكم يعيش في بلهنية العيش. فالله تعالى يقول له: ألم أذرك في الدنيا ترأس وتربع؟ قال: بلى ربي. قال: أكنت تظن أنك ملاقي؟ قال: لا يا ربنا. فيقول له ربه: فاليوم أنساك كما نسيتني، فكما نسيت طاعتي لابد أن تخطئك رحمتي. نعم يا مسلمون، وعندما نقرأ قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الضنك هنا هو الهم اللازم والتعب الدائم وحسرة فالقلب لا تفارقه أبدا. هذا من شؤم الإعراض عن الله جلت قدرته. فأنا أريد من أحبابي في هذه الليلة أن يتأملوا قول الحبيب المصطفى: بادروا بالأعمال، أي الأعمال الصالحة، فتنا، بمعنى أن إقبالنا بالأعمال الصالحة على الله جل وعلا تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المسلمون عباد الله، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدرب أمته إذا أقبلت الفتن أو إذا خافوا من إقبالها أن يدافعوها بالصلاة. كيف لا؟ والله تعالى هو الذي قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة ونظر في السماء وهو يرتعد، قال: سبحان الله، ماذا فتح من الفتن، وماذا نزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات للصلاة؟ النبي المصطفى يقصد نساءه: من يوقظ صواحب الحجرات للصلاة؟ فيرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وإن لم نخرج من درس الليلة إلا بهذا النص الحكيم كفانا به مكسب. الله الله، لو استجابت الأمة لنداء رسول الله، إن ربنا يتنزل إلى سماء الدنيا في جوف الليل الآخر ويقول: هل من سائل فألبي سؤله؟ فلماذا لا نقوم؟ فإن الحبيب المصطفى لم يترك نساءه يغرقن في نوم طويل، بل ظل النبي المصطفى ينادي عليهن حتى قمنا يناجين الله تعالى بكلامه ويتملقنه بإنعامه. والله يا مسلمون، إن مشاكلنا جميعا على مستوى العالم تحل بالضراعة واللجوء إلى الله تباركت أسماؤه في جوف الليل والناس نيام. نعم، نقوم في جوف الليل النادي على الله. إن صلاح الدين الأيوبي لما سألوه: كيف انتصرت على اليهود؟ قال: بقيام الليل والتزلل بين يدي الله تبارك وتعالى في وقت السحر. الفرنج كانوا يقولون عن نور الدين محمود زنجي، كانوا يقولون إنه لا ينتصر علينا بكثير عدد ولا بكبير عدة، ولكن ينتصر علينا بقيامه لليل والتزلل بين يدي ربه في وقت السحر، فيطلب من ربه النصرة في جوف الليل، فيعطيه الله تباركت أسماؤه النصرة سهلة ميسورة. فلماذا لا نطرق باب الله في جوف الليل والفتن تحدق بنا من كل ناحية؟ لماذا لا نوقن أنه ليس لها من دون الله كاشفة؟ لماذا لا نقوم فنضرع ونتزلل بل ونبكي؟ وأنا أهيب بالأمهات الكبيرات والشيوخ والمرضى والضعاف: لا تستهينوا بدعواتكم يا أحبابي، أنتم إذا ضرعتم إلى الله فالنبي المصطفى يبشركم بقوله: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهذا الضعيف المريض، هذا الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا شيء، قوته ليست في المال ولا في البدن ولا في الصحة، إنما قوته في القلب. إذا توجه بقلبه في جوف الليل وطلب من الله تبارك وتعالى أن يخمد نار الفتن في بلادنا وأن يصب علينا العطاء والأرزاق وأن يضحر المنافقين وأعداء الإسلام وأعداء البلاد في نحورهم، فسيستجيب ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ونحن ندعو ربنا ينبغي أن يكون عندنا ثقة في الله وعندنا يقين في الله. نعم، قال النبي المصطفى: إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك في جوف الليل، إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. إن الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، ويا نعم ما قال: صلوات ربي وتسليماته عليه: عليكم بقيام الليل، إنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن، فمشاكل الأفراد والجماعات تحل بالضراعة بين يدي رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. فالنبي المصطفى يلفتنا لفتة قوية ألا نترك المناجاة في جوف الليل أيها المسلمون عباد الله. بل إنني أيضا تأملت في نصوص السنة، وجدت الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه يحذر الأمة من فتن تقبل عليهم فتجعلهم يتخبطون في ظلام دامس، وتجعلهم لا يبصرون تحت أقدامهم. وكما أسلفت أيها المسلمون عباد الله، لا نجاة من هذه الفتن إلا بمعرفة العلي الأعلى سبحانه وتعالى، لأنك إذا كنت لله تعالى وليا اعلم أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يحيطك برعايته. ولكن مسألة الفتن أحباب الكرام، اسمحوا لي أن أقول إنها قدر الله الذي لا بد منه، والناس يبتلون على قدر إيمانهم. يقول ربنا في القرآن الكريم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، واسمعوا بمسامع القلوب: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يفتنون. بل قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بمعنى أن الفتنة إذا نزلت عمت الصالح وعمت الطالح. وهذه رسالة أسوقها بالبرقية من فوق هذا المنبر المرموق، من منبر قناة الرحمة الفضائية، إلى الصالحين، إلى أهل السنة، إلى العلماء العاملين: أنتم الأمل، والفتنة لا يتصدى لها إلا أنتم، ولا تتركوا المجال للرويبضة الذين لا علم لهم ولا فقه لهم في كتاب ربهم، يهرفون بما لا يعرفون. لا تفتحوا لهم المجال، ولكن تقدموا يا حملة القرآن ويا حملة السنة، تقدموا بالنصح والعظة لأمتكم التي تحتاج بل تشتاق إلى موعظتكم. إن العالم العامل أو العابد العالم عندما يخرج الكلمة تخرج من قلب مهموم بهذا الدين. إننا في مركب واحدة، قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين هم أعلاها إذا استقوا الماء كان الذين هم أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا لمن فوقهم، فقال الذين هم أسفلها: هل خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ يقول النبي المصطفى: إن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا كان أعداء الإسلام يعملون على قدم وساق لتضليل الشباب، إذا كان شياطين الجن والإنس يسعون بالليل والنهار لإفساد شباب الأمة، فلماذا لا نتقدم نحن ونحتضنهم بكلمة تخرج من القلب فتصل إلى القلب؟ إننا نرى كثيرا ممن درسوا القرآن والسنة عندهم هزيمة نفسية، والله أنا أتكلم عن واقع، إذا قلنا له قم وتحرك وبلغ لله تعالى كلمة نراه يقول أنا أحتاج الذي يعظني، أنا لست أهلا للدعوة، فقبعوا وهزموا نفسيا حتى تقدم أعداء الإسلام فلبسوا ثياب الواعظين وضللوا الناس وانتشرت المذاهب الهدامة التي قال عنها النبي المصطفى ستفترق أمتي إلى 74 شعبة كلهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. يا أخي الحبيب كفانا هزيمة نفسية، قم وبلغ لله تعالى كلمة. لنا قرأنا في القرآن الكريم عن نملة لم تعجز أن تجد لنفسها دورا لخدمة أمتها، لما وجدت جيوش سليمان المنظمة أقبلت وهمت لتحطيم مجتمع النمال، وقفت النملة بإيجابية منقطعة النظير ونادت على أمتها فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. أتدرون لماذا تبسم؟ لأنه تعجب من شأن نملة تحمل هم أمة. الله الله الله. فإذا كانت نملة حملت هم أمتها، الملكات التي أعطانا ربنا سبحانه وتعالى كبيرة، فلماذا لا نتحرك بما أعطانا الله تعالى من ملكات؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأتمنى يا مسلمون أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، ويتحرك شباب السنة العلماء الذين عرفوا من كتاب ربهم وعرفوا من هدي حبيبهم. أنتم أولى الناس بالتصدي لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة الأهلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك وزادك الله علما وفقا في الدين
يا ربي، وأنتم كذلك.
شيخنا لو سمحت لي بهذه المشاركة أقول بداية إن من الفطنة أن يعرف المرء مقاطع الفتنة ومداخلها ليتقيها أو يثبت أمامها إن أدركها. وانظروا كيف كان حال سلفنا الصالح أمام الفتن. ها هو الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن أبى أن يقول بخلق القرآن، فتعرض بسبب ذلك للسجن والتعذيب، فعرض عليه أقرانه أن يقولها قولا لا اعتقادا، فأبى وأدرك أن هذه فتنة فثبت أمامها لينصر الدين بثباته ذلك وليعطى هذا الوسام وهذا التكريم. لقد نصر الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ومن الفتنة أيضا أن يحذر المرء مغريات الدنيا ويعلم أنها في حقيقتها فتنة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلس فدخل عليه صهيب الرومي فاستأذن فأذن له، ثم جاء سلمان الفارسي فاستأذن فأذن له، وجاء غيرهما من موالي الصحابة فأذن له، ثم جاء سهيل بن عمرو وجاء أبو سفيان وهما اثنان من السادة الكبراء فلم يؤذن لهما. فحزن أبو سفيان وتأثر بذلك وقال يدخل هؤلاء ونحبس نحن على باب عمر. ففطن سهيل بن عمرو لهذا الأمر وقال والله ما علينا أن نحبس على باب عمر ويدخل هؤلاء، لقد دعوا إلى الإسلام ودعينا فتقدموا وتأخرنا، فما علينا أن نحبس على باب عمر، المهم أن لا نحبس على باب الجنة، لله ضرهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا أخت نهلة على هذه المداخلة الرائعة. المفعمة بالعلم التي يعني حظيت بترتيب المعلومة القيمة. أسأل الله تعالى أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعي أخي الحبيب عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
بس ما سأل الشيخ عن السؤال.
تفضل.
أنا دلوقتي لما أخش المسجد أصلي العصر بقى أصلي السنة، فالإمام بيقوم عشان يتم الصلاة، فصليت بقى ركعة من السنة، فبسلم لما خلص السنة، فكده خطأ ولا لازم أكمل السنة؟
يعني إذا كنت صليت منها ركعة أكمل يا حبيبي الركعة الثانية حتى تحظى بخيري الفريضة والسنة. إذا كنت أكرمك الله تعالى وصليت ركعة أتم الركعة الثانية حتى لا تفقد أجر السنة، ولتجمع بين الأجرين أجر السنة والفريضة. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الحاجة سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وتقبل الله منك وجعلك من أهل الحمد وألقى عليك القبول في الأرض وفي السماء.
آمين.
ممكن أعمل مداخلة؟
تفضلي حاجة سناء.
اللهم يا أغنى الأغنياء، أفقر الفقراء تحتاج لغناك، فاللهم أتم علينا جميعا نعمتك برحماك، ونضر وجوهنا برؤياك، ولا تحرمنا من شفاعة وصحبة مصطفاك. اللهم إني صلى الله عليه
يا رب. اللهم أمين.
الله الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأشار إليها من قريب أو بعيد، والمعصوم من الفتن والشبهات من كان في كنف القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم. وعلمني شيخي صلى الله عليه وسلم أنه من شرب من نبعه الصافي ظهر على ذاته وصفاته الخير والنور والبركة والفراسة والبصيرة وكل ما هو جميل وعظيم بعظم وجمال هذا الدين المتين، وتعامل مع كل ما يجري حوله من محدثات بإيجابية. وعلمني شيخي ورسولنا وقدوتنا ومعلم البشرية أجمعين إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وأنه من أقام الفرائض بإخلاص النية لله وأتبعها النوافل بحب وخشية وصبر لله جعله نورا في ذاته، وكان عبدا ربانيا يستشعر الفتن بنور البصيرة بنور وبصيرة وتوفيق من الله، وتعامل معها أيضا بهدى من الله حتى يستشعر في نفسه أنه آية، ويتذكر قول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فلا يكون إلا مزيد من الخشية واليقين بصدق هذا الدين المتين وأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيكون الحمد والشكر واستشعار العجز مهما بلغ من طاعات أمام كرم الله ورحمته ووده وعظيم صفاته وكمال أسمائه، ويقفه عجزه عند صدق قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، ليقول حقا وصدقا وعدلا. فاللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.
وجزاك مثل حق سناء على هذه المداخلة. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخنا العزيز؟
أهلا أخي الحبيب أحمد. السلام عليكم.
الله يكرمك. أهلا بحضرتك شيخنا. الله يكرمك. والله شيخنا كنت عايز أسأل، ما الواجب على كل إنسان فعله حتى نتخطى هذه الفتن؟ يعني الواجب علينا أمام الله نعمل إيه حتى نتخطى هذه الأمور؟ نعلم إن شاء الله من الخير والنصر القادم لا محالة، ولكن الفترة دي واجب على كل إنسان أنه يعمل إيه بحيث إن إحنا نتخطى هذه الفتن بسلام إن شاء الله.
إن شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك أخي الحبيب الفاضل، وأشكرك على هذه المداخلة وهذا السؤال القيم الذي ستسمع إن شاء الله إجابته في ثنايا المحاضرة إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام يا فندم.
أخت الفاضلة أمة الله.
أنا زوجة ضابط ملتحي.
أيوة أخت الكريمة.
أيوة أود يعني أن حضرتكم تحسوا بينا حضرتك، لأن إحنا فعلا تعبنا من كتر الهجوم علينا يعني من الداخلية
نعم.
وأزواجنا طبعا مشردين وبيناموا في العراء، وطبعا بقالهم كده حوالي 11 يوم وهم في أمام الداخلية، وإحنا تعبنا نفسيا بصراحة وأولادنا. فنرجو منكم أن يعني أن أنتوا تكلموا الرئيس في أن إحنا تنصروا سنة رسول الله، يعني إحنا ما عملوش حاجة غلط.
الله يبارك فيك. نعم أسأل الله أن يكثر من أمثالهم، وهم فخر لجميع الضباط، وأسأل الله أن يثبتهم وأن يفتح لهم الأبواب وأن يسر لهم الصعاب. ولعل رسالتك أخت الكريمة وصلت للمسؤولين، وإن شاء الله يعني يأتيك ما يسر ربنا سبحانه وتعالى به قلبك. ويعني أدعو كل أخ حبيب يشاهدنا أن يدعو لهم بتفريج كروبهم، وأن يتولى الله تبارك وتعالى أمرهم، وأن يعطيهم فوق ما يتمنى، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ومعنا أخي الحبيب الداعية الشيخ أيمن أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
بك. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات الطيبة المباركة في موازين حسناتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله سبحانه وتعالى أن رزقك الله سبحانه وتعالى توفيقا في اختيار المواضيع التي تواكب الأحداث لعلاجها من خلال القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن بالفعل والله نعاني من فتن كقطع الليل المظلم سبحان الله العظيم، ومن أشد ما نعاني من هذه الفتن في هذه الأيام فتن الشهوات وفتن الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الشبهات والشهوات، وأيضا في الإعلام الذين يتكلمون ويهرسون بما لا يفعلون، فهذه أيضا فتن، وهي فتنة الكلمة الخبيثة سبحان الله العظيم. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي يعني أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. فنحن نرى كثيرا من الناس يتكلمون ويهرسون بما لا يعلمون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. ولله سبحانه وتعالى عبادا فطنا يخافون من الفتن، كما قيل: إن لله عبادا فطنا خافوا إن لله عبادا فطنا
طلقوا
الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا نحن نريد أن نكون من هؤلاء الصالحين، وأنا أؤيدك الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يجب عليهم أن يتحركوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لمواجهة هذه الفتن. قال الله سبحانه وتعالى: كل هذه سبيلي، هذه سبيل الله سبحانه وتعالى، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما أين الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وتحركون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لمواجهة هذه الفتن، لمواجهة هؤلاء الذين يثيرون الفتن؟ والعجيب يا شيخنا أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما في الحديث عند البخاري ومسلم أن حذيفة قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: فهل بعد هذا الخير أي الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم دعاة على الفتن يدعون للفتن سبحان الله العظيم، دعاة على أبواب جهنم، وما أكثرهم في عصرنا هذا. قلت صفهم لنا يا رسول الله، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فأنا أريد أن أقول في نهاية هذا الكلام يا شيخنا الكريم، نريد من الدعاء أن يتحركوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتحرك جميعا كل في مجاله وكل في عمله على حسب ما يستطيع ويقدر. ويعني نحن نشتكي إلى الله سبحانه وتعالى من جلد الفاجر وعجز الثقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد في نهاية هذه المداخلة أن أوجه نصيحة إلى الذين يقودون البلاد الآن، أقول لهم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض تمكنوا الآن من الحكم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقط لا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا يخافون من أحد، ولله عاقبة الأمور، لا تخافوا من أحد، وإنما يضربوا على أيدي هؤلاء وخذوا على أيدي هؤلاء حتى لا تنتشر الفتن. صفحنا عن بني ذهل وكنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليس غدا والليس غضبان، بضرب فيه توهين وتقطيع وإقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الجهل عند وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاك خير مثله شيخ أيمن، مدخلة قيمة. ودايما أنت بتخلينا أقول لك لست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. أسأل الله أن يزيدك علما وأن يزيدك فقها، إنه جواد كريم. وشكر الله لك مرة ومرة مليون مرة. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أكثر الله من أمثالك.
وأنتم كذلك يا رب.
كيف حالك يا شيخ إن شاء الله؟
الحمد لله بخير حال والله، نحمد الله.
لو سمحت يا شيخ أسأل لك الدعاء إن شاء الله بإذن الله، وإلي عندك طلبين لو سمحت يعني.
تفضلي.
أول حاجة يا ليت تأخذ رقمك الخاص، ينفع؟
إن شاء الله الكنترول يدولك الرقم بسهولة إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
كيف حالك أخي الحبيب؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أحبك الله. أسأل الله
أن
يحبك.
أنا شايف حضرتك إن المخرج من اللي إحنا فيه ده هو وسبب البلاء اللي احنا فيه كلنا يعني، وكل المشاكل اللي حضرتك بتتعرض دلوقتي على كل المسامع، وكلنا طبعا مسؤولين امام الله كبيرا وصغيرا حاكما او محكوما عن اننا لم نفرد الله بالحاكمية وبالحكم، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه.
لا.
وهذه المسؤولية يعني لا نستطيع ان احنا نعذر نفسنا منها، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكأي من قرية عتت عن امر ربها فحسبناها حسابا شديدا وكان وعذبناها عذابا نكرا. يعني فتنة الانقسام وتنكر القلوب حتى اصبح اخوان العلانية اعداء السريرة، وظهر فينا الرغبة والرهبة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا اولا جميعا تصحيح النية بإعلاء كلمة الله، كلنا يكون نيتنا إن أي عمل نعمله يكون هدفنا الأول والأخير هو إعلاء كلمة الله وإعلاء حكم الله في مصر وفي الأرض. وكلنا مسؤولين أمام الله إن ضيعنا الفرصة التاريخية في إحداث ثورة على التشريعات والقوانين والبيروقراطية، وطبعا لم تعقم النساء أن تلد لنا زعيما قائدا يجمع شمل الأمة ويكون تحالف على إعلاء كلمة الله وإعلاء شريعة الله في الأرض. وللأسف الشديد يعني أنا شايف ان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر ان اول من تصعد بهم النار يوم القيامه عالم ومجاهد وكريم، حينما تحولت النعمه الى نقمه وتحول عمل الاخره الى ان يكون سبيل لدخول جهنم والعياذ بالله عند فساد النيه، حتى يقال عنه انه عالم او انه جريء او انه شجاع او انه كريم. فكذلك كل من يدخل العمل السياسي يجب ان يصحح نيته لاعلاء كلمه الله، لا يجب لان يقال سياسي او نريد سياسيين، احنا نريد قرانيون ربانيون بين الناس. اخواننا طبعا اللي دخلوا في العمل السياسي لاعلاء كلمه الله هم على ثغر عظيم وعلى باب من ابواب الجهاد ان صلحت نواياهم، ويجب حسن الظن بهم، وأن نسدد ونقارب ولا نثبت عزائمهم، ونؤيد ونشد عدد كل من يسلك السلوك العملي لتطبيق شريعة الله والإقامة حكم الله في الأرض. رأينا طبعا عدم قبول من التيارات التي تسمى نفسها ليبرالية وعلمانية من دخول الإسلاميين في المعترك السياسي، وهي عبارة عن معارك باردة وحرب باردة. ليس العيب في السياسة، ولكن السياسة كشفت وعرض كثير من أخلاقيات مذمومة، فهي مثل ساحة الجهاد يظهر فيها الفرسان الأقوياء في الحق، ويظهر من يريد الريادة لنفسه أو لمصالح ضيقة أو حزبية، وبين من يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. الإسلام يجب أن يكون شعارنا كلنا أن الإسلام دين ودولة، عبادة وقيادة، عقيدة وشريعة، ليس كما يظن أعداء السياسة الذين أثروا السلامة أنه إسلاما كهنوتيا جامدا جافا خاليا من توجيه أو سياسة الأمة. فالسياسة الشرعية التي أخبر وتكلم فيها علماء الأمة أمثال ابن تيمية رحمه الله في الكتاب السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية أو نصيحة الملوك أصبحت ضرورة في جمع شمل الأمة وتآزر كل أطيافها وبذل أقصى فضائل إنكار الذات في هذه الفترة الحرجة. لا تفقهوا قبل أن تسودوا، وللأسف الشديد في طاقات كثيرة غير مستغلة أمثال العلماء الفقهاء اللي احنا يجب ان هم دلوقتي يقودوا الأمة ولا يتخلوا عن ساحة السياسة. نحن ضد من يضعون القوة فوق الحق ويطلبون الحكم قبل الحكمة، ويعلون شأن الجماعة أو الحزب أو الشعار على شؤون الأمة وإعلاء كلمة الله والتي تراكمت على امتداد عقود النظم الساقطة السابقة، وصارت من الثقل والقصر والإلحاح بما يجعلها لا تحتمل إضاعة الوقت والجهد في أي فتنة. فمن يمارس العمل السياسي لإشباع شهوات الدنيا وأخطرها السلطة تكون نذيره بقدوم التسلط والشؤم. طبعا بناء مصر الجديدة لابد أن احنا نقيم الدولة العادلة، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. فالمعارك السياسية مثل المعارك الحربية، وهي باب من أبواب الجهاد، وتسمى في علم السياسة الحروب الباردة، فيها كر وفر وفيها مكاسب وخسائر، مثل ساحة الحجة ينتصر فيها أهل الباطل أحيانا وينتصر أهل الحق أحيانا، بمقدار قوة أهل الحق في الدفع لأهل الباطل ربما يجرح فيها بعض المصابين ويقلم في سبيل الله فيها أهل الحق أحيانا، ولكن يجب أن يزهق الباطل في النهاية. فكنا نتمنى أن الطاقات التي كانت حديثة أن تتحرر الآن، والأفواه اللي كانت مكممة تنطق الآن، والأقلام اللي كانت معطلة تعمل الآن. لابد أن نعلي كلمة الله، وأي عمل بدون ما يكون نيتنا فيه إعلاء كلمة الله فهو عمل مبتور، والله سبحانه وتعالى سيقول لصاحبه كذبت، والملائكة تقول لصاحبه كذبت، إنك فعلت حتى يقال عنك كذا، لم تفعل ذلك لإعلاء كلمة الله. فإحنا لابد أن إحنا نجعل هذا الشعار في هذا الوقت العصيب وفي هذا المفترق الطرق لمصر الآن هو شعار كل فرد صغير وكبير، أن نعمل جميعا لإعلاء كلمة الله وإعلاء الحكم لله في الأرض، حتى نحكم بشريعة الله، وحتى يكون هو ده يعني المخرج والملاذ لكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية. عندما نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى سنفرد الله في العبودية، وعندما قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل الحكم لله قمة العبودية. ونحن حتى الآن محرومين، إذا كان الإمام أحمد بن حنبل في مسألة خلق القرآن وجاهد، ونحن الآن في مسألة خطيرة جدا، نحن محكومين بغير حكم الله. يعني لابد أن احنا نكون جاهدين لإعلاء كلمة الله، نبذل كل وسعنا بكل الطرق الممكنة، سواء سبل سياسية أو جهادية أو أي سبل لإعلاء كلمة الله. ولا يستطيع أن يعيش الإنسان بدون سياسة وتفاعل مع مجتمعه ومحيطه، كما أن السياسة ممارسها الصغير والكبير. وكان أعظم سياسي في التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والعظماء وكذلك الصحابة،
ولذلك عند وصفنا لها بأنها يعني بعض الناس يقولوا لعبة قذرة نترك ساحات القتال ساحات السياسة، هذا نوع من ترك ساحة المعركة، ويجب أن احنا نحض كل العلماء الربانيين اللي هم يمتلكون من العلم والطاقة على أنهم لا يتركوا الساحة ويتركوها لأهل الباطل، لأن هذا سيكون حجة عليهم يوم القيامة. وجزاكم الله خيرا.
جزاك مثل أخي الكريم، شكر الله لك هذه المداخلة، وأتركها إن شاء الله بما فيها من علم من غير تدخل، عسى الله تعالى أن ينفع بها. أحبائي الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، بينا أنه لينبغي أن يكون عندنا إيجابية للتحرك لخدمة هذا الدين، إن أهل الباطل يعملون لخدمة باطلهم على قدم وساق، كل أصحاب الملل والنحل يعملون لخدمة الكفر والإلحاد على قدم وساق، يبذلون ما يخطر على بالنا وما لا يخطر على بالنا. يعني أنا وقفت خاشعا عندما تأملت فتاة يهودية من جمعية شهود ياهو طرقت باب شاب قدم إلى باريس ليأخذ الدكتوراه، شاب سعودي، فلما طرقت الباب عليه أبى أن يفتح لها وقال أنا ديني يحرم علي أن أخلو بك، قالت أنا لا أريد أن أخلو بك، أنا أتيت من أجل أن أعرض عليك اعتقادي، خذ مني هذه المطويات وهذه الأشرطة وهذه الأسطوانات وسأرحل. قال لا حاجة لي فيها، إنني من أتباع الدين الخاتم ومن أتباع النبي الخاتم، وإن نبيي هو الذي علمني فقال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلما يأست أن يفتح لها الباب مدت فمها في ثقب الباب وظلت تخطب نصف ساعة حتى انتهى ما عندها من العلم، ثم نزلت على درج السلم حاشية رابية، نزلت تنهج، ففتح الباب وقال لها وهي نازلة والله ما حركت في ساكنا، قالت ولو لقد بذلت أقصى ما أستطيع لخدمة ديني. وأنا أترك هذه الكلمة علامة استفهام في رؤوس المسلمين جميعا، امرأة يهودية تقول أنا بذلت أقصى ما أستطيع لخدمة ديني، فماذا بذلنا نحن لخدمة ديننا أيها المسلمون عباد الله؟ آن الأوان أن نتعاضد، آن الأوان أن نتناصر. إنني أعجبني مداخلة الشيخ أيمن جزاه الله تعالى خير الجزاء، بيّن أن التمكين له أسباب يا مسلمون، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فلا بد أن نكون أهلا للتمكين، لأننا إذا نزلت بنا عقوبة من الله عز وجل والله لن ينجي ربنا سبحانه وتعالى إلا الثلة وإلا الفئة التي قامت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأننا نقرأ في القرآن عن أصحاب السبت، نقرأ في القرآن عن أصحاب السبت لما حرم الله تعالى عليهم صيد السمك في يوم السبت انقسم اليهود إلى أربعة أقسام، قسم قالوا سنأكل في يوم السبت وليحدث ما يحدث، وقسم قالوا سنحجز الأسماك في الشباك في يوم السبت ولا نخرجها إلا في يوم الأحد، قسم قالوا لن نأكل في سبت ولا في أحد ولكن لا تكلفونا أن نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر، وفئة مشرفة رائعة قامت فوعظت الجميع، فلما نزلت العقوبة من الله تعالى مسخ ربنا الجميع قردة وخنازير، ولم ينقذ ربنا إلا الفئة التي قامت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا مسلمون. نعم إننا في مركب واحد، ينبغي علينا ألا نتقاعس. قال النبي المصطفى لتأمرن بالمعروف ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعن اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم. أقول أكرر، قال النبي المصطفى لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعن اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم. فلابد أن نتحرك ولابد أن نغار على ديننا أولا ثم نغار على بلادنا. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم بين في فتن آخر الزمان أن سيكسر الطمع وسينتشر الشح وسيكثر القتل في الأمة وسيدور الناس في فتن لا أول لها ولا آخر، بل أخبرنا النبي المصطفى في فتن هذا الزمان أن العلم سيقبض وسيتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بيّن الحبيب المصطفى أن من علامات الساعة أن العلم سيقبض، الله تبارك وتعالى يقبض العلماء العاملين أهل الخشية أهل الاستقامة أهل الورع حتى يندر وجودهم في المجتمع ويكثر في الناس الشح ويكثر في الناس الطمع ويكثر في الناس القتل. ونحن رأينا بأعيننا من يقتل لا يدري فيما قتل ومن يقتل لا يدري فيما قتل، وهذا من علامات الساعة يا مسلمون. بل إن النبي المصطفى هو الذي قال سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أمن حلال اكتسب المال أو من حرام اكتسب المال، وستنزع الأمانة من قلوب الرجال. قال النبي المصطفى ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيتبايع الناس فلا تكاد ترى بينهم أمينا، حتى أن الناس يقولون إن بني فلان فيهم رجل أمين، إن بني فلان فيهم رجل أمين، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولقد رأينا هذا الصنف الذين يتخوضون في مال الله بغير حق وكأن الحساب على غيرهم كتب. وفتنة المال هي فتنة أمة سيد الرجال، قلما يسلم منها أحد. أيها المسلمون عباد الله، نعم النبي المصطفى بيّن أن من فتن آخر الزمان تضيع الأمانة، تضيع الأمانة، ولا نرى إلا خائنا ناهبا للأموال العامة. مثله كمثل جهنم التي قال عنها ربنا هل امتلأت، وهي تقول هل من مزيد. قال النبي المصطفى سيكون أناس من أمتي يتخوضون في مال الله بغير الحق، أولئك ليس لهم إلا النار، وإن سألوا العزيز الغفار فلن يستجيب لهم. نعم، لأنهم يسألونه بأفواه أكلت الحرام، نهبوا من الأموال العامة، ضاعت من بينهم الأمانة، يأكلون أموال النبي ويغمسون بأموال أصحابه. وهذا الصنف أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر المجتمع منهم. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا مسلمون. إنني قرأت آية إن لم نخرج من درسنا إلا بها كفنا بها مكسب، يقول فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا جلت قدرته وتباركت أسماؤه، وسأشرحها بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة تضيع من بين الناس، السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها. ولله ضر هذا الأعرابي الذي سأل رسول الله فقال متى الساعة، فقال له سيدنا رسول الله إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قال وما ضياعها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة، بمعنى أننا نأتمن الخائن ونخون الأمين ونصدق الكاذب ونكذب الصادق وتخرس ألسنة الصادقين من العلماء ولا يتكلم إلا الرويبضة. وجزى الله تعالى الأخ الحبيب أيمن حيث أنه ذكرنا بهذا النص الحكيم الذي يحوي هذا المعنى أيها المسلمون عباد الله. لذا أقول من فوق هذا المكان الطاهر للأخ الكريم الذي سأل عن مخارج من الفتن، أقول إن من أعظم مخارج الفتن السكوت، فليسكت من لا يعلم. وأعجبني كلمة قالها شيخنا الشيخ محمد حسان، قالها بالعبارة الواضحة، قال إذا سكت من لا يعلم سقط الخلاف. فمن لا يعلم ليس عنده دراية لا بكتاب ولا بسنة. أنا أقول له بل أرجوه من فوق هذا المنبر الطاهر أسكت. لقد أعجبني أحد سلف الأمة الصالح قال النجاة من الفتن في 10 أبواب، أعلاها في السكوت. فإذا سكت من لا يعلم وترك المجال للعلماء، ترك المجال للأولياء. ولقد قلت في الحلقة السابقة إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله على وجه الأرض ولي. يا مسلمون، إن القضايا الكبار من الفتن الخطيرة لا يتكلم فيها الرويبضة، لا يتكلم فيها كل من هب ودب ودرج، ولكن القضايا الكبار لا يتكلم فيها إلا العلماء الأخيار. نعم، إن رسول الله لما سأل أصحابه في يوم بدر وقالوا أشيروا عليه، والله يا مسلمون كان يوجد شباب يدكون الجبال بحماستهم وعلمهم، ولكنهم سكتوا ليتكلم علماء الصحابة كأمثال أبي بكر وكأمثال عمر وكأمثال المقداد والأخيار الفضلاء. فتكلم عمر وتكلم الصديق وتكلم المقداد وتكلم عمالقة الصحابة، وسكت الشباب ليلتف حماستهم بعلم الشيوخ. فأنا أتمنى من الشباب الذين هم أصحاب قلوب طاهرة غضة، استطاع المنافقون أن يتصيدوهم ليكونوا معاول هدم في بلادنا، أتمنى من الشباب أن يسمعوا ندائي، وأتمنى أن يكون من القلب إلى القلب. آن الأوان أن نأرز إلى المساجد كما تأرز الحية إلى جحرها. آن الأوان أن نثق في علمائنا. آن الأوان أن نرد قضايا النزاع في حياتنا إلى كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا رددنا فتن الدنيا إلى الله وإلى الرسول، وإذا تكلم من يعلم بكلام الله وكلام الرسول فلا يسعنا إلا أن نقول سمعا وطاعة. نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إننا تأملنا في نصوص السنة وجدنا الحبيب المصطفى يلفتنا من طرف خفي عن طريق القصة أنه لا غنية لنا أبدا عن العلماء، فالعلماء هم المخرج من كل فتنة ومن كل أزمة. إن النبي المصطفى عندما قص علينا قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وتعرضوا جميعا إلى موت محقق عندما سقطت الصخرة فسدت فوهة الغار، لم يلجأوا إلى عالم جيولوجيا ولا لم يلجأ واحد منهم إلى قوته، بل سألوا العالم الذي كان من فضل الله عليهم موجود بينهم. سألوا العالم فتكلم العالم بعلم فقال لن تخرجوا من هذا المأزق ومن هذا الموت المحقق، لن تخرجوا إلا بدعوات توسلتم بها إلى الله جل وعلا بأعمال أخلصتموها لله. فتوسل أحدهم بالعفة، وتوسل أحدهم بالأمانة، وتوسل أحدهم ببره بأبيه وأمه. هنا اكتملت الفضائل فأزاح الله تعالى عنهم الصخرة ونجاهم من الفتنة. ولكن أريد أن ننتبه إنهم رجعوا للعالم. نعم، وأنا أتمنى من أخي الحبيب الذي يعتلي كرسيا من كراسي الفضائيات، أقول له اتق الله يا حبيب الكريم، فإذا كنت لا تعرف لا تهرف بما لا تعرف، فلربما كلامك كان سببا في انتشار القتل، وستحمل وزر ما قلت. إن سيدنا رسول الله لما سأله عقبة بن عامر وقال من نجات يا رسول الله، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، فمن كان لا علم له أقول له لا تتكلم، ولكن أريدك أن تحيل المسألة على العلماء، وإذا تكلم العلماء فلنتبع كلام العلماء. نعم، ولكنني أضم صوتي إلى أصوات إخواني الذين داخلون بمداخلات قيمة، أتمنى من العلماء إن لم يذهب الشباب إليهم فليذهبوا هم إلى الشباب. إن أصحاب رسول الله كانوا يبحثون عن مجتمعات الشباب ليدلوهم على العزيز الوهاب. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مر على مجموعة من الشباب يجلس بينهم مطرب يغني، فوقف عبد الله بن مسعود أمام المطرب وكان اسمه أبو عبد الله بن زازان، فقال الله 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 ما أجمل صوتك، ولكن أتمنى أن أسمع آية من هذا الصوت. فوضع العود وفتش في رأسه عن آية فلم يجد حرفا من كتاب الله في رأسه، فأمسك بالعود وحطمه على أقرب صخرة وقال له أنت الذي جعلتني جاهلا، ثم قال أنا تلميذ بين يديك يا عبد الله يا ابن مسعود، أتعلم منك ميراث الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، وبالفعل درس السنة وبالفعل حفظ القرآن وأصبح إماما يشار إليه بالبنان. ولكن في نهاية المطاف أحبتي الكرام أريد أن أبين سبل النجاة في نقاط. النقطة الأولى اللجوء إلى الكتاب والسنة، وطبعا الأعلم بالكتاب والسنة هم علماؤنا الربانيون. المخرج الثاني والفطنة الثانية أحبتي الكرام لزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، والنبي المصطفى قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، والجماعة هي الجماعة التي يقودها العلماء، الجماعة التي قال عنها النبي المصطفى هي ما أنا عليه وأصحابي. نعم، ولا أقصد يافطة ولا جماعة بعينها، ولكن إذا اجتمعنا جميعا على الكتاب والسنة فتلكم جماعة المسلمين. قال عنها النبي المصطفى من أكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. ثالثا أحبتي الكرام الصبر، الصبر، فالفتن تحتاج إلى صبر، الفتن تحتاج إلى صبر، الإنسان يتجلد ويصبر إلى أن تنقشع، ومع كل نفس 100,000 فرج قريب. نعم، واعلموا أن النصر مع الصبر، هذا كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. رابعا اللجوء إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. خامسا الحذر من أعداء الله تباركت أسماؤه. وإذا سألنا من هم الأعداء أحبتي الكرام، هم الذين يتألبون على المسلمين لإفساد دينهم، ولهم أذناب في داخل البلاد، منهم من هم من أهل الكتاب، ومنهم من هم من الفرق الضالة، ومنهم المنافقون الذين يندسون في وسط المسلمين من أجل تدمير المجتمع وسحب بساط الطاعة من تحت أقدام الموحدين. فلنحذر من أعدائنا ولنلجأ إلى ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحباب الكرام الفضلاء، كان موضوعنا في هذه الليلة بعنوان الفطنة عند الفتنة، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. أعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه، وأشكركم وأشكر متابعتكم، وأشكر كل أخ وأخت داخلون بمداخلة قيمة أثرت هذه الحلقة، وأشكر فريق العمل الذين سهروا معنا وعملوا من خلف هذه الكاميرات. أسأل الله أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء. إني أحبكم في الله، شكر الله لكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك